الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أما بعد، كنا تكلمنا في خاصية حفظ القرآن، خاصية التي قريبة منها ولكنها يعني خاصية قائمة بذاتها، ألا وهي أن كل المعجزات الخاصة بالأنبياء انقرضت والقرآن بقي، حتى المعجزات الحسية لرسول الله انتهت بموته، أما القرآن فهو باق حتى وإن انقرضت الدنيا، القرآن باقي، يعني تخلص الدنيا والقرآن لا ينتهي، يعني القرآن مستمر دنيا وآخرة. وهذا طبعا لا يوجد في أي معجزة من المعجزات، كل معجزات الأنبياء انتهت بموت الأنبياء، والمعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا انتهت بموته، حج على من رآها. أما القرآن فلن ينتهي لا دنيا ولا آخرة، تخيل معجزة أبدية لا تنتهي أبدا، اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفعلا ديمومة هذه المعجزة وبقاء هذه المعجزة اللي اختص الله سبحانه وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم جعلت أتباعه أكثر الأتباع، والنبي الوحيد الذي له أتباع لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، فعلا لا يعلم عددهم إلا الله، يعني لما يبقى في نبي أتبعه رجل ونبي أتبعه رجلان، طبعا اللي ليس له يعني تبع ده مش يعني حاجة تانية بقى خاصة، إنما لما تكون نبي أتبعه رجل ونبي أتبعه رجلان وثلاثة ورهط، بس حاجة معدودة طبعا ما فيش حاجة خالص فيه، لكن تخيل بقى نبينا صلى الله عليه وسلم أتباعه لا يعلم عددهم إلا الله. السر في إيه المعجزة دي؟ القرآن يا أخواننا مش هينتهي في الآخرة، القرآن في الجنة دي أعظم نعمة وأعظم نعيم في الجنة هو القرآن، مش الأكل والشرب والحاجات دي، لا لا، الحاجات دي يعني غذاء، يعني برضو غذاء جسد، لكن القرآن ده شيء حاجة لا نهاية له، لأنه كلام رب العالمين، وكلام رب العالمين صفة من صفاته، وصفات الله سبحانه وتعالى لا نهاية لها. فالرسول أعطي معجزات حسية زي غيره من الأنبياء، وانتهت بموته صلى الله عليه وسلم، شقاق القمر ونبع الماء من بين أصابعه والبركة في الطعام وكذا حاجات كتير زي الأنبياء كلهم، ولكن زاد عنهم إباهة. حتى سيدنا موسى لو عنده معجزات حسية معه برضو إيه توراة، لكن لا يمكن تبقى زي هو، كلها كلام الله ما قلناش حاجة، بس القرآن ده حاجة يعني إيه بقاؤه وحفظه وحجته على العباد وحجته لرسول الله، يعني هو حجة للرسول عليه الصلاة والسلام، بقول تركت فيكم، انت فاهم؟ لو واحد يقدر يوم الايام يقول ما فيش رسول جالي، لا يمكن، لو يمكن واحد يحتج بكده يقول الرسول ما شفتوش، انا ما شفتش محمد صلى الله عليه وسلم، فين محمد ده، كان فين؟ لا يمكن، حجة قائمة عليه قائمة، انت ما شفتوش بس في كتاب، ولا يلتبس عليك وما كنا معذبين حتى ايه، ما هو بعث وهو اللي بعث قال تركت فيكم، يعني أنا مشيت وده إيه ها باقي، أنا مشيت وده باقي، لأن مفيش أنبياء تيجي تاني. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آخره محمد، هي الآيات كده على كون فهم بقى إيه. لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا آخره محمد، الآية لازم تتفهم كده. فبقاء القرآن يا أخوانا ده حاجة عظيمة جدا، بقاء بقاء. الحفظ عصا ممكن يحفظ لفترة ويرفع ويرفع خلاص ما يبقاش موجود في حياة الناس، لا لو محفوظ دي خاصية قائمة بذلك، وبقاء دي خاصية إيه، وبقاء مش بقاء دنيا، ده بقاء على طول على طول، ما يحصلش فيه تعديل، ولا يحصل فيه بيان ويحصل فيه فهم وإيضاح، والشيء المشكل نعرفه، والحروف المقطعة نعرف بقى تفسيرها إيه، وحاجات كتير جدا. وكل اللي ما قدرناش نوصله ولا نفهمه ها نفهمه، دي عظمة القرآن بقى. فمهم قوي الخاصية دي إخواننا الناس، وعشان كده أقول إيه، فأرجو أن أكون أكثرهم إيه تابعا يوم القيامة. والأكثرية جت من هنا، الأكثرية جت من هنا، تيجي تبص تلاقي فيه دستور موجود، اقرأ اقرأ عربي إذا كنت عربي، اقرأ بالعربية مش عربي، اقرأ ترجمته، تتخيل الرسول موجود وتتخيل الحجة قامت عليك، وبعد كده بقى تسلم ما تسلمش، الحجة قامت خلاص. لما بقول لك كده تقرأ، لازم تقرأ الآية دي بالطريقة دي، مش قراءة عبادة أو قراءة صلاة، لا. وما كنا معذبين حتى نبعث إيه رسولا، خلاص آخرهم مين محمد، يبقى لازم آثار هذا الرسول تبقى إيه موجودة. هي إيه الآثار دي؟ القرآن، بقاء هذه الخاصية. ولذلك في حديث عن عياض بن حمار في جمال القرآن وثبات القرآن كله يمشي، رب العزة يقول لسيدنا النبي وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا. لا يغسل إيه 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 فكرة لا يغسله الماء دي، إيه المراد منها؟ لا يغسله الماء لا يمحى من الوجود، أي حاجة تقدر تمحوها دلوقتي بأي يعني مثلا لو أي حاجة مش عاوز أقول مش عارف أقول لك إيه، مية النار مثلا حافظ الكبريتيك ده لو تحط على حاجة بإيه تروح، القرآن لا، القرآن حط حافظ كبريتيك على المصحف هيروح المصحف لحال، لكن عمره ما إيه ما يروح من الصدور. ليغسلوا الماء مهما يعملوا مش هيمحى، يفضل موجود، وفي ثواني نجيبه تاني. يعني إحنا غسلنا النسخة دي والورق ولعنا فيه ساعتين زمن، والله ممكن ساعتين وأقل من ساعتين، نطبع واحد تاني، نطبع واحد تاني، كل واحد يكتب نص جزء، يكتب ربع جزء، وهوب عملناه وندبش خلاص. يبقى لا يغسله ليه؟ مستحيل أصلا يزول. ديمومة القرآن دي عظمة عظمة. الخاصية التالية وهي السابعة والتسعون، اختص صلى الله عليه وسلم بحمل الصغير في الصلاة بس، حدش من الصحابة قلده، ولا أبو بكر ولا عمر ولا الخلفاء ولا حد كان بيعمل مع أولاده ولا أحفاده، اللي شافوه الرسول عمله صلى الله عليه وسلم، وما شافوه خلاص نقلوا لنا اللي شافوه بس، انما حد عمل؟ لا ما حدش عمل، وكلهم كان عندهم احفاد، كلهم كان عندهم احفاد، ما حدش كررها ولا حد عمل. فعن ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها صلوات الله وسلامه عليه. ابن حجر يقول ذكر عياض عن بعضهم أن ذلك كان من خصائصه، فعلا زي كسر الجريدة وزرعها على القبر، حدش عملها ما فيش دي بقى لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ لا، زي ما بقول لك أبو بكر عنده أحفاد، وعمر عنده أحفاد، وعثمان وعلي وكلهم عندهم، وابن عباس وغيره وغيره، كلهم عندهم أحفاد وعندهم أولاد صغيرين. وقد قيل هذا خصوص للنبي إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله غير النبي، يعني فقد يعصم النبي منه. الطفل مع من اللي حامله الرسول ما يبولش منه، ويعلم بسلامته من ذلك. والرسول بيصلي، ممكن لما يكون غير صلي، ممكن لو ما بيصليش لكن بيصلي خلاص. وسبحان بقى البغوي يقول قلت يشبه أن يكون هذا الصنيع اللي هو إيه حمل أمامة في الصلاة ووضعها وحملها. البغوي بيتخيل النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا أخوانا علماءنا درر علماءنا دول درر، علماءنا الربانيين طبعا، إنما العلماء المفسدين مش علماءنا أصلا. لأن ممكن تلاقي واحد يعني رمز ابن عربي مثلا، الحج الحلاج اللي أو يزيد البسطامي، قال عليهم علماء، لكن سقطات ملهاش كفر والعياذ بالله، كفر والعياذ بالله. لا، علماءنا علماء السنة، علماء السنة الربانيين. منهم البغوي يقول إيه بقى؟ يشبه أن يكون هذا الصنيع من رسول الله لا عن قصد. جميل قوي. يعني إيه؟ يعني مش الرسول خارج يصلي، هتقولي أمامة، يجابوا له أمامة، أي شيء الأمامة ولا إيه؟ أنت متخيل الكلام ولا؟ بقول ليس عن قصد، صح؟ هو ده اللي أنا بقى يعني بظنه، أو أغلب ظني وعلمي في المسألة. ولكن لعل الصبية، البغوي بيقول لعل الصبية لطول ما ألفته واعتادته من ملابسته في غير الصلاة، الصبية متعودة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا حاجة ما فوق الخيال. الأولاد يحبوه، الدنيا تحبه، الحيوانات بتحبه، الحجر والشجر وكل شيء بيحبه، فمتعلقة بيه ومرتبطة بيه. خارج ليه؟ خارج الصلاة وهو قاعد في البيت كده. طب أمها فين؟ لا، هو عندها أحلى من مين؟ من أبيها ومن أمها ومن كل الناس، فمتعلقة بيه. فطبعا لا يدفعها بقى، وقاعدة على شماله وعلى يمينه، وتركب على كتافه، حاجة بقى إيه؟ ما تلاقيهاش في أي مكان فعلا، فمتعلقة بيه. فهي كده في البيت وهو خارج يصلي، فركب على كتافه كده فوخدها وراح يصلي، ما بينزلهاش ولا يكسر بخاطرها ولا يزعلها ولا أي حاجة. طيب كبر في الصلاة وهي كده تعلق بيه أصلا. طيب هيسجد ويركع، يجي يسجد ويركع، يقوم منزلها وحطتها في على الأرض، خلص سجوده السجدتين بتوعه، تكون هي عارفة، تقوم أزحى على إيه؟ على كتفتات، ما ينزلهاش، ويقوم يقف ويكمل إيه؟ صلاة وقرأ. ده اللي تخيله واللي شخصه البغوى عليه رحمة الله. فما يعني ما بيكسرش بخطيرها وما بزعلهاش، هو ده اللي كان. لأن الحديث بيقول كده إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، حملها مش هو اللي يشيلها، هي متعودة بقى إيه؟ تخزف على كتافه، شعبط فيه، خلاص. زي الحسن لما خلاه سجد وقام ايه؟ عاي ولا مش عاي؟ بعض الصحابه قال لك ايه السجده طولت قوي، قام شايل راسه من السجود من الصفوف الخلفيه ويبص يشوف ايه الموضوع، يكون الرسول جرى له حاجه. فلقى ما لقى الولد الغلام عليه على ظهره، لقى الغلام على ظهره، سجد رجع سجد في السجود تاني، رجع وشويه، وقام الرسول ايه؟ كبر ووقف، وعرفوا ان الرسول ما جرالوش حاجه ولا بتاع. يا رسول انت طولت قوي في السجده دي، احنا خشينا ان يكون حدث شيء او يلحق اليك. قال ولدي ولكن ابني هذا ارتحلني. يبقى اخته برضو او بنت خالته، لان ده ابن مين؟ ابن السيده فاطمه. يبقى بنت خالته زينب عملت نفس الايه الحركه، فبقول ابني ارتحلني يعني ركب، فخشيت ان انا ايه أسيبه يعني لعب شوية لحد ما كده أم نازل. لما نزل لأنه لو قام هيشقلبه، فطول في السجود لحد هو إيه يعني ما زهق وأم نازل لوحده، تمام كده. فهنا فعلا دي ليست عن قصد، ودي قلت لك دي من خصوصياته، لأني محدش من الخلفاء الراشدين الأربعة فعل ذلك، ولا حد من أئمة من الصحابة. لا، ولذلك سئل ابن نافع هل للناس الأخذ بهذا؟ فقال نعم عند الضرورة، عند الضرورة، وإذا لم يوجد، إذا لم يجد من يكفيه. فأما لحب الولد فلا أرى ذلك، لا، لأن طبعا هنفتح مشغلة طويلة وعريضة، وخصوصا طبعا الإمام ده ممنوع أصلا، الإمام ممنوع. خاصية 98 تفضيل بناته وزوجاته صلى الله عليه وسلم، بناته وزوجاته خلاف سائر الأمة، تفضيل بناته وزوجاته في الثواب وفي العقوبة، سبحان ربي العظيم، ثوابهم غير ثواب بقية نساء الأمة وعقوبتهم شرحه، بس طبعا هم ما عملوش حاجة إيه يتعاقبوا عليه. ولذلك جاء كلها بصيغة الشرع، يعني ربنا سبحانه وتعالى اختص بناته وزوجاته على سائر نساء العالمين في الثواب وفي الايه العقاب. يا نساء النبي لستن ايه، يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ليه؟ لان مقامهم خطير، منزلتهم عالية قوي، عالية مش اي حد. ففعلا لو حد منهم عمل غلطة، بس الحمد لله ما عملوش إيه أخطاء. خصية القريبة منها وهي 99 إغضاب فاطمة، إغضاب له صلى الله عليه وسلم. يعني إيه برضو؟ يعني أصلا من أغضب رسول الله فقد أغضب إيه؟ فقد أغضب الله. ده عاوز كلام. يبقى البداية جاء منين؟ من إغضاب فاطمة. هتغضب فاطمة يبقى أغضبت من؟ رسول الله. وتبقى أغضبت من؟ الله سبحانه وتعالى. اختص بهذا. أي واحد من المسلمين ما نغضب بنته، نغضب بناته كلهن، ما يغضب هو هيحصل يعني؟ دي الخصية دي موجودة لحد؟ يعني أي واحد فينا لما يغضب لغضب بناته، لغضب بنيه، دينة الهد، ما يغضب، يغضبوا كلهم، لكن لا. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاطمة وغضب هو لغضبها، غضب لغضبه رب العالمين سبحانه وتعالى. طبعا ده شيء عظيم ورتبة عظيمة. عن المسور ابن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل، إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. سبحان الله، يعني لم يسلم الرسول لست تكلم علي، بقول الرسول يعني أهو سيدنا علي هيتجوز بنت أبي جهل وهو الرسول مش زعلان ولا حاجة. فالسيدة فاطمة وصلها الكلام، والكلام مش صح أصلا، فإذا بها تروح تقول له، تقول يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. ازاي ما يغضبش لبناته؟ ده هو اغير المخلوقين، لا احد اغير من رسول الله الا الله، هو اغير المخلوقين اصلا صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ تقول له وهذا علي ناكح بنت ابي جهل، يعني هيتجوز بنت ابي جهل وانت ما خدتش قرار يا رسول الله، بيقولوا انت بتغضبش لبناتك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، بعدما يعني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، فسمعته حين تشاهد يقول: أما بعد، أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، اللي هو زوج مين؟ أبو العاص سيدة زينب، أبو مين؟ أمامة اللي كانت معنا دلوقتي. أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، يعني كان في بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وعود وصدق فيه، مع إن كانت العود دي وأبو العاص على الشرك لسه مش موضوعنا، بس هنا دي ثناء من الرسول على أبي العاص. فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني، حتة مني صلوات الله وسلامه، وإني أكره أن يسوءها شيء، يعني والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. يبقى القضية فين؟ هي دي، هي دي بس. إنما الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيحرمش الإيه؟ الحلال. قال: فمن أغضبها أغضبني. يعني السيدة فاطمة مش ممنع زواج مين؟ سيدنا علي، والرسول مش مانع، لكن القضية فين؟ القضية إني هتيجي هتبقى، هنسميها ضرة، هتبقى ضرتها بنت أبي جهل. معقول؟ صعبة، صعبة جدا. فعلشان كده اشتكت للنبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول عليه السلام بت في المسألة، قال: لا، مش ممكن تجتمع دي ودي، إنما تجتمع فاطمة مع حد تاني لا بأس، لا بأس تجتمع مع أي حد، مع غير، مع إن بنت أبي جهل آمنت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش أي غبار، بس المشكلة في مين؟ في أبيها. حديث ده بقى خد منه الجماعة اللي إيه؟ اللي بيلبسوا الباطل ثوب الحق، إن التعدد في الإسلام ملوش إيه؟ أو مرفوض، والرسول رفضه، ويا أخي الآية بتقول: ها، فإن خفتم ألا، وآدي الرسول كمان منع، منع إن سيدنا علي يتجوز مين؟ بنت أبي جهل. ما بقولوش بقى بنت أبي جهل، ويقص من الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول بنت عدو الله، بنت رسول الله، وبنت مين؟ وبنت عدو الله. هي دي المشكلة بس، إنما لو بنت أي حد تاني لا بأس، عادي ما يتجوز سيدنا علي، لأن الرسول لا يحل حراما ولا يحرم إيه؟ حلالا. واضح كده يا أخوانا؟ يبقى من أغضب فاطمة، يبقى الجوازة دي هتزعل فاطمة، يبقى هتغضب مين؟ هتغضب رسول الله. وتغضب مين؟ تغضب الله سبحانه. بلاش الجوازة دي، يتجوز غيرها مع، بس دي لا، دي لا. واضح كده؟ خاصية 99، ما زلنا في الفضيلة. مسقط رأسه ومدفنه خص صلى الله عليه وسلم بمكانين لا مثيل لهما في الدنيا أو على الأرض، يولد في مكان ملوش مثيل ويدفن في مكان ملوش مثيل. أنبياء الله إخواننا سبحانه وتعالى كتير، 124,000 نبي ورسول. شوف بقى فلان دفن فين وفلان دفن فين، حتى من أولي العزم سيدنا إبراهيم على سبيل المثال الخليل الأول مدفون، يقال في منطقة اسمها الخليل في فلسطين، تسمى باسمها الخليل كده، حتة كبيرة أصلا، كم فدان كده، فين قبره؟ محدش عارف، هو هنا، هو هنا وخلاص. لكن لا يمكن المنطقة. طب فين سيدنا نوح مثلا؟ هم أولي العزم. فين موسى؟ عند الكثيب الأحمر، منطقة كده ما وصلش بيت المقدس، عند الكثيب الأحمر. طب فين عيسى؟ هيبقى فين بعد كده؟ في الحجرة، في الحجرة. الشاهد، فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بالمكانين دول. والمكانين دول بقى مش مكانين كده وخلاص، لا، زي ما تقول بقى بلغة العصر فيهم حصانة، فيهم كل اللي يخطر على بالك بقى، كل اللي يخطر على بالك، فضيلة ما حصلتش في أي مكان تاني. يعني مثلا مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا، أي المسجد الإيه؟ النبوي، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. طب وانت عاوز إيه بقى؟ يتولد في المكان ده، تولد هنا صلوات الله وسلامه. وعن عدي بن عن عبد الله بن عدي قال: رأيت رسولا صلى الله واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت أو أخرجت منك ما خرجت. ده بيخاطب مين؟ ها؟ بيخاطب مكة يا أخوانا، بيخاطب مكة. مسألة الوطن دي، شوف احنا بقى بنتكلم في ايه؟ بنتكلم في خاصية، ان الله سبحانه وتعالى اختار مكة يولد فيها مين؟ الرسول عليه السلام، واختار المدينة يدفن فيها رسوله صلى الله عليه وسلم، ده ربنا اللي اختاره بقى. احنا بقى خدنا من الحديثين دول بقى حب الوطن والوطن والوطن، وعملنا الوطن وثن زينا زي الغرب، عملوا الوطن وثن وعبدوه من دون الله، حتى كذبنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وألفنا أحاديث منها حب الوطن من الإيمان. عارف ده كلام موضوع بيقولوا على إنه إيه؟ على إنه حب الوطن من الإيمان، ده كلام موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اختص الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمكانين دول، مكة والمدينة، إحداهما يولد فيها رسول الله والأخرى يقبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودول أفضل بلاد الله سبحانه وتعالى على وجه الأرض، أفضل البلاد على وجه الأرض. يحميهما الله سبحانه وتعالى من أشياء كثيرة جدا. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، لا يمكن يطأهما الدجال. والمدينة مش هيدخلها الدجال وفيها منافقون، ترتجف يخرج المنافقين، لما تهتز يخرج المنافقون منها عشان يروحوا مع مين؟ مع الدجال. ويقول صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها من الطاعون والدجال، على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها من الطاعون والدجال. يبقى اختص بالبلدين دول صلوات الله. ولذلك لما يجي يهاجر، ما مش بيهاجر كده، اي لا، رأى في المنام ان هيهاجر في المكان ده، وهي دي البلد تحته اللي هو محيا محياهم والممات مماتهم. خاصية المئة: وطئه صلى الله عليه وسلم موطئا ما وطئه لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وصل لمكان ووطأ قدمه الشريف مكانا ما وصل إليه مخلوق، ما وصل إليه مخلوق. عن أنس بن مالك ليلة الإسراء والمعراج كما روى البخاري وغيره يروي، يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أن جاءه ثلاثة نفر، الحديث طويل، إلى أن قال، أي أنس، وطبعا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم معاه جبريل، في هو في صحبة جبريل، إلى أن قال: حتى جاء سدرة المنتهى ودنا للجبار، ينتهي عنها عندها بقى، اللي نازل من فوق ينتهي عند سدرة المنتهى، واللي صاعد من تحت ينتهي عند سدرة المنتهى، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا للجبار، ودنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم للجبار رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة. والحديث يبقى الرسول عليه السلام وصل لمكان إيه؟ ما وصل إليه أحد صلوات الله وسلامه عليه. طبعا فين سيدنا موسى؟ فين؟ حتى في الحديث الطويل ده هو إن هو لما مر على سيدنا موسى، وطبعا كمل يعني مثلا مش قاعد معاه في السماء الخامسة، فبقى سيدنا موسى يقول أنا ما ظلمت إن حد إيه هيعلوني، ما ظلمتش إن حد إيه هيعلوني، لكن على صلوات الله وسلامه عليه. الخصية الواحدة بعد المئة هو رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه، اختص دون سائر الناس ودون سائر النبيين إن هو رحمة للعالمين بنص الآيات وبواقع الحال. قال تعالى وما أرسلناك إلا، وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. شوف بقى الرحمة. سيدنا نوح عايش ويرى عذاب قومه، صح ولا مش صح؟ موجود لسه، ويرى عذاب قومه، إني مغلوب فانتصر، وشايف يا بني اركب معنا ولا تكن شايف. سيدنا هود شرحه، سيدنا صالح زيه، سيدنا لوط، سيدنا شعيب، كلهم رأوا إبادة أقوامهم وهم ما زالوا عليه على قيد الحياة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم طول ما عايش وما كان الله ليعذبهم وإيه وأنت فيه، ومات هو صلى الله عليه وسلم وترك الأمة بخير، وترك الأمة على دين وعلى أمن وأمان صلوات الله وسلامه عليه. شفت بقى؟ يبقى رحمة للإيه؟ دي رحمة البشر. أما رحمة العالمين، العالمين دي جمع عالم، فعلا كل شيء في الوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة له، كل شيء. ليه؟ لأن حط قواعد يا أخوانا لأتباعه يمشوا عليها فيرحموا الوجود، فهو الأصل. وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، الرحمة اللي احنا بنتحرك بها دي اللي الناس المؤدبة، الناس المهذبة، الناس اللي عندها أخلاقيات وإيمانيات أصلا اللي أمرهم بكده مين؟ الرسول عن حط القواعد عليه الصلاة والسلام. يقول مين بقى عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، يعني يقضي حاجته، غائط أو بول أو كده يعني، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة، طائر من الطيور كده، معها فرخان، فأخذنا فرخيها، خدوا الولاد بتوع الطائر ده، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، يعني تنزل كده بجناحتها أو تطلع وتنزل كده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ عرف أن الأم إيه بتدور على الفرخة، ما جت العش ما لقيتش إيه ولادها موجودين في العش، فعما تدور مين اللي خدهم وتحوم حواليهم، يبدو أنه شايفهم في إيدين مين؟ بعض الصحابة. طب هتمسكها ازاي؟ هتجيبهم منهم ازاي؟ فطلع نزله كده. فقال صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها. رحمه اني يشغل باله بطائر، طائر ما يطلع شمال يمين، لكن لا يشغل باله، رحمه. حط بقى اساس للمسلمين والصحابه رووا الحديث عشان يتطبق بعد كده. يبقى نرحم الطيور، نرحم. يبقى هو اصلا الرحمه دي جايه منين؟ هو اللي حط الايه الاساس. لا برضو بعض الصحابه يقول حرقنا قريه نمل. نمل كده هيقرص وبتاع مش هنعرف نقعد، والظل مطلوب والظل بيحتاجوا اليه، فالحته اللي فيها ظل فيها نمل حرقوا الايه المكان اللي فيه النمل ده. فقال صلى الله عليه وسلم من حرق هذه؟ قلنا نحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. يعني لو كنت عاوزين نعمل طاط ظبطوا المكان ما يبقاش بالإيه، ما يبقاش بالنار. وعن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا. يعني كان رسول ما يقضيش حاجته إلا لازم يدارى، ما يبقاش باين أبدا، شوف أي حاجة ويدارى ويستتر خلفها هدفا أو حائش نخل. فدخل حائطا لرجل الأنصار، حائط جنينة لا عليها صور يعني، فإذا جمل جوه الجنينة دي، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن عمل صوت وذرفت عيناه، وذرفت عيناه. طبعا الأحاسيس دي احنا بنعرفهاش ولا بنعيشها أصلا، هم كانوا حساسين ويعرفوا الحاجات دي. لقوا الجمل عينيه بت إيه؟ بتنزل دموع. حن يعني أصدر صوتا وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه. يا سلام، مسح إيه ها؟ دموعه. فسكت. الله العظيم ناس ما عرفة رسولها أصلا، والجمل عرفه. والله ناس ما تعرف حاجة عن رسولها وهيعيش والسلام. فسكت يعني يكفيني هذا، يكفيني انك حطيت ايدك عليا خلاص، نسي كل التعب ونسي كل حاجه، دي كفايه قوي. بس قبل ما يمشي انا هقول له، هقول لمين؟ ها هقول للرسول عليه السلام. فمسح الافراه فسكت. فقال الرسول عرف بقى الموضوع خالص بقى كله، فقال من رب هذا الجمل؟ اي من صاحب هذا الايه الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار، طبعا لسه بقى فيه روح الشباب ونشاط الشباب وقوة الشباب، ها اشتغل كتير ورايح جاي وشباب بقى، فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الجمل ده بتاعه ما يعرفش المشكلة. فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي. سيدنا سليمان علمنا إيه؟ منطقة كل معجزات الرسل الرسول خد كل معجزات الرسل كلها وزيادة كمان كل كتب الرسل الرسول خدها وزيادة. قال له فإنه شكى إلي، يبقى كلمه مش كده ولا إيه؟ كلمه. وفهم الرسول الشكوى، فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، غلطتين يعني، يا ريت بتأكله وتشغله، ده أنت بتأكلوش كويس عشان توفر وتشغله عشان تجيب فلوس، تجيعه عشان توفر التكاليف، وتدئبه يعني عشان تجيب ايه ايرادات. قبلها يقول له افلا تتقي الله في هذه البهيمه؟ عاوزين ايه يا اخوانا تاني؟ عاوزين ايه؟ صلى السلام يعني رحمه فعلا للعالمين. حتى تعالى لو في اوقات مثلا صلى السلام يعني يدعو ويلعن برضه هو ما زال رحمه للعالمين صلوات الله وسلامه. عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، ادعو الله عليهم تعبنا. قال إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت رحمة لم أبعث. ده لا يتعارض مع لعنه ودعائه على الظالمين. كان كما روى عبد الله بن عمر إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول اللي هو اللي احنا نقول عليه ايه القنوت، يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. يبقى كانوا اعتدوا على الصحابة فبلعنهم، فأنزل الله قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم فإنهم إيه ظالمون، فترك الدعاء عليه. رواية تانية كان يدعو للمؤمنين ويدعو للمستضعفين ويدعو على الظالمين. كان برضو يقول بعد سمع الله محمد اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف، اللهم لعن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. لكن الأصل أنه كان يدعو للمؤمنين والمستضعفين، في اعتداء على المؤمنين يدعو على الظالمين، ويبقى كده رحمة. أيوة رحمة للعالمين المستضعفين، وما يتركش، لأن لو ترك الظالمين كده ما يدعوش عليهم هيزيدوا إزاء للإيه للمؤمنين، فيبقى رحمة بهم لأن هو اللي قال قبل كده أو بعد كده أنصر أخاك إيه ظالما أو مظلوما، قالوا مظلوما خلاص كيف ننصره ظالما، قال ترده عن الظلم، ده نصرة له ودي رحمة برضه. وما أرسلناك إلا إيه رحمة للعالمين. والقرآن أجاز لعنة الظالمين، قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين فأذن مؤذن بينهم، ده في الآخرة اللعنة الله على الظالمين، ولعنه أيضا رحمة لما يقول لعن الله الوصيلة، يبقى الوصيلة تبطل إيه يبقى رحمة. فهي لما تعرف إن في وعيد وتحذير من الرسول عليه السلام تتبطل إيه وصل. لعن الله لو لعن المتشبهين من الرجال، لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهات من النساء بالرجال، نفس الكلام عشان يبطلوا تشبه يبقى رحمة بهم صلوات الله وسلامه عليه. أما الخصية الثانية بعد المئة فأموال بني النضير خص به خالصة له صلوات الله وسلامه. اشمعنى بني النضير؟ بني النضير فتحت بطريقة عجيبة ونزل فيها النص ويؤكد ذلك. قال رب العزة وما أفاء الله على رسوله منهم، وما أفاء الله عليها على رسوله منهم مش عليكم منهم، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. كانت أموال بني النضير خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم بنص الآية وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وعن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله سنته طول السنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، يعني اللي خدوا يخصم نفقة سنة لأهل بيته والباقي دخلوا فين؟ في تسليح المسلمين، يعود على المسلمين تاني. بني النضير دول مجموعة من اليهود غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين نزلوا لحكمه اللي هيعملوا فيهم وافقوا عليه، فأمر بإجلائهم، وإن لهم من المنقولات ما حملت الإبل. عارفين المنقولات؟ مش الحاجات السبت، منقولات، كلها منقولات. غير السلاح، يعني ياخدوا حاجة من غير من معاد الإيه، كل المنقولات اللي عندهم ياخدوها، حلة، طشت، أي شيء، قربة، ما كنش يكون في سلاح بس، أي حاجة ياخدوها يقدروا يشيلوها يشيلوها، بس السلاح لا. طب في حاجات منقولات فاضت منهم بقى، من ضمنها السلاح، وزعه على الصحابة. المنقولات دي قسمها على الصحابة، قسم الباقي على الصحابة. الأرض بقى بتاعت مين؟ بتاعت الرسول عليه الصلاة والسلام، تحت بقى تحت. دي خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، يتصرف فيها كيفما شاء صلوات الله وسلامه عليه. خاصية الثالثة بعد المئة، يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إمساك أي امرأة لا تريده، يعني كزوجة، يعني كزوجة واحدة مش عاوزة تكمل معاه، امرأة زهدت فيه صلى الله عليه وسلم يحرم عليه إن يحتفظ بيها. كلام ده مش موجود لأي واحد في الأمة، أي واحد في الأمة زوجته كرهاه برضو إيه؟ يكمل عادي براحته. دلوقتي بقى إيه؟ بقى في نظام إيه؟ كرهاه خلاص عادي، إنما الأصل كرهاه يكمل معها، إنما الرسول لأ، الرسول لأ، زهدت فيه يحرم عليه إمساكها، أرادت فراقه فلا يمكن أبدا أن يبقي. فعلا يا إخوانا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام الحاجة اللي أقل من الرسول اللي هي الطاعة، لما أنت بتزهد في الطاعة بتأثم، ودي ممكن تكون مؤشر لعدم قبول طاعتك السابقة. يعني مثلا جه عليك رمضان وأقمت الصلاة، أقمت الصلاة التراويح وبعد رمضان خلص كل حاجة تلغي، يبقى زهد ولا مش زهد؟ دي أمارة لعدم القبول، لأن الطاعة ما تزهدش فيها، تقل تقل بس تستمر، إنما تتلغي لا. وطبعا الطاعة أقل من الرسول، فلما تيجي واحدة زهد في النبي عليه الصلاة والسلام مش عاوزاه يبقى زوج لها ويمسكها النبي، هو مين الأعلى ومين الأدنى يا أخوان؟ الأمور معكوسة ولا إيه؟ فأي إنسان تزهد فيه صلى الله عليه وسلم يحرم عن سهل بن سعد، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها حتى رأسها في الأرض، فلما كلمها قالت أعوذ بالله منك، فقال قد أعذتك مني، فقالوا لها خلاص منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ تعرف مين ده؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله جاء ليخطبك، قالت كنت أنا أشقى من ذلك، مشان خلاص اللي قرأ قرأ. حديث رواه البخاري أشقى من ذلك، يعني مش من مستواي أن أنا أبقى للرسول عليه الصلاة والسلام. رواية أخرى عند البخاري، ده اللي فات ده رواية عند البخاري ومسلم، عند البخاري من رواية عائشة أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودان منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عذتي بعظيم الحقي بأهلك. الله. وعن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط، فجلسنا بين يعني بين جنينتين حائطين يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا اقعدوا هنا، ودخل في واحدة بقى العروسة موجودة في مكان عشان يشوفها يعني، ودخل عليها صلوات الله وسلامه عليه، قال هبي نفسك لي، قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة، قال فأهوى بيده ليضع يده عليها لتسكن تهدى، فقالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذتك عذتك أو قد عذتي بمعاذ، ثم خرج علينا. فقال يا أبا أسيد، اللي هو جايبها بقى امرأة من العرب يعني كان من أجمل نساء العرب، يا أبا أسيد أكسها رازقة رازقي رازقيتين وألحقها بأهلها، كسيها حاجتين كده ثياب من الكتان وإلحقها بأهلها، متعة يعني متعة لها. كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها هبي نفسك لي بس من باب التكريم، أصلا الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج بدون ما حد يقول ولا يعيد، هو يتزوج كده وخلاص صلوات الله وسلامه عليه. الهبي ديت من باب بس إيه يعني إكرام لها، لكن هذه المرأة والعياذ بالله كانت يعني شقية. هذه المرأة زي ما هي بتقول بعد كده بقى خدعت خدعت لما جت المدينة، هي طبعا ما كانتش في المدينة أصلا، فلما جت المدينة ورأوا جمالها الله أعلم بقى مين اللي خدعها الله أعلم، بس قالوا لها إني عشان ليك يبقى لك حظ عند النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى لك مكان عند النبي، لما يدخل عليك قولي أعوذ بالله منك، فخ فخ. هي ما تعرفش. طب ليه كده؟ أو سبحان الله فقالت كده. الرواية الأولانية كانت منكسة رأسها ما رفعتش رأسها ودخل فقالت كده ومشي، قالوا انت عارفة مين ده؟ ده الرسول جاي يخطبك. قالت أنا أشقى من ذلك، خلاص أنا قلت اللي قلته وهو انصرف وحصل اللي حصل. أبو أسيد خدها ورجع بقى ورجعها لأهلها، ما هو أحد ملوك العرب قال له يا رسول الله زواجك امرأة أجمل نساء العرب، قال له ابعت معي حد يجيبها لك يعني. أبو أسيد اللي راح معه وجابها وجه وحصل اللي حصل، فقال لأبي أسيد اكسيها توبين كتان ورجعها لأهلها تاني. وقد كان رجعت لما وصلت لأهلها بقى تصايحوا يعني زي ما يقولوا ايه ها سبوها بقى وقعدوا يلعنوا فيها، وانت ازاي انت رجعتي؟ حد يرجع من عند رسول الله؟ احنا بعتلك عروسه له صلوات الله عليه وسلم زوجه له، بعد انت جيتي تاني؟ تصايحوا وقالوا انك لغير مباركه، انت مصيبه تيجي من عند الرسول عليه السلام، فما دهاكي؟ ايه اللي حصل لك؟ قالت خدعت خدعت. بعد كده بقى تعمل ايه بقى؟ اللي كان بتقول له أتهب الملكة، لأن هو قال لها هبي نفسك لي، قالت له الملكة تهب نفسها للسوقة، يعني عموم الناس، يعني ملكة توهب نفسها لعموم الناس، ملكة توهب نفسها لإيه؟ للملوك. فحلها بقى الظهور وبقت تلتقط البعر، بلا ملكة بلا نيلة، بقت تجيب بقى بعر، عارف البعر؟ بعر الجمال. طب بتلمه ليه؟ الناس تولح فيه، ما هو ده نوع من الوقود، بعر. فبقت تلم البعر وشان، وما بقتش ملكة بقى، وتقول أنا الشقية، لا إله إلا الله، تقول على نفسها كده أنا الشقية. عمر لما مات رضي الله السلام ومات سيدنا أبو بكر وهو بقى أمير المؤمنين، عاوز يعاقبها على موقفها مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاوز يعاقبها. فقالت له ما ضرب علي الحجاب ولا سميت أم المؤمنين، يعني عاوزة تقول له إيه؟ يعني أنا تعاقبت وخلاص، ما هو أنا لو ضرب علي الحجاب كنت بقت إيه؟ زوجت النبي، ولو سموني أم المؤمنين فأنا اتحرمت من إيه؟ من دي ومن دي. فكف عنها عمر، ما رضاش يعقل. توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسك امرأة زهدت في إيه؟ في صحبته. وكذلك المنافقين يا أخواننا، ما هم زهدوا في صحبة النبي فكان جزاؤهم إيه؟ الدرك الأسفل. وهم زهدوا زهدوا في صحبته، مش عاوزين يصحبوه أصلا، هم معاه كده بس يعني إيه؟ كمالة عدد، كمالة عدد. حديث يؤخذ منه إن صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج، يزوج نفسه بغير إذن المرأة كمان، يعني مش حاجة اسمها موافقة ولا مش موافقة، يتجوزها كده بس، كلمة هبي نفسك لي يعني إكراما لها بس، إنما هو يتجوزها كده وخلاص، موافقة مش موافقة ده له، ده الأصل يعني. لكن هي فرض، هي مش راضية بصحبته، يبقى إيه؟ لكن الأصل أن يتزوج. فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها خلاص، دي كافية قوي. لكن طبعا هي إيه؟ خدعت وقالت الكلام اللي قالته، والرسول عليه السلام يعني أرسله. فصلوات الله وسلامه عليه، يعني لما يقول طوبى لمن إيه؟ رآني. طوبى لمن رأى من رآني، طوبى ثم طوبى لمن رأى من رأى، يا الله، طوبى للي شافني، طب طوبى للي شاف اللي شافوني، ثم طوبى للي شاف اللي شافوا اللي شافوني، ما للي صاحبه إيه بقى؟ فعلا لا يحل أبدا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتفظ بناس أو يتمسك بناس. والمبتدعين شرحوا، المبتدعين شرحوا لما يجوا عند الحوض ويقول إن هؤلاء أصحابي فيقولوا إنك لا تدري ما إيه؟ ما أحدثوا بعد، فيقول إيه؟ سحقا. يلا هيتمسك بهم على إيه؟ زهدوا في متابعته، والمنافقون زهدوا في صحبته. وهذه المرأة طبعا هي قد خدعت بقى حسب الروايات ما قالت، فنسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. ها؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم، ما فيش علاقة ما بين رفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها، ما في علاقة. طلوع الشمس من مغربها قفل باب التوبة، المصاحف مفتوحة مقفولة، المصاحف فيها قرآن، ما فيهاش قرآن، كما يقول رب العزة في سورة آل عمران، في سورة الأنعام، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. حتى المصاحف اللي موجودة شفيت بأي حال، خلاص الشمس طلعت من المغرب، أغلق باب التوبة، لا ينفع الناس أي عمل، وجود المصاحف عدم وجود المصاحف. نعم. لا دي أمر عارض، أمر عارض. لو أنت بتصلي وأحفادك جه وركب على أفاك وبتاع، دي أمر عارض، نزله عادي وكمل صلاتك عادي والصلاة صحيح. ليه؟ ليس سنة التبع، ليس سنة التبع، ليس سنة التبع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.